بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 67 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأثار التي أعقبت صلح الحديبية، ومع الهدنة التي مكنت من انتشار الدعوة ومراسلة النبي عليه الصلاة والتسليم للملوك والأمراء في سائر الأرض. ذكرنا فيما مضى من لقاءات العديد من كتب النبي عليه الصلاة والتسليم التي أرسلها إلى الملوك والأمراء والحكام. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الكتاب السابع، هو الكتاب إلى الحارث ابن أبي شامر الغساني صاحب دمشق. الكتاب إلى الحارث ابن أبي شامر الغساني صاحب دمشق. وطبعا الغساسنة كانوا موجودون أو كانوا موجودين في دمشق، هذه البقاع من بلاد الشام، وكانوا حلفاء للروم، كانوا حلفاء للروم، أي كانوا تابعين للروم. فأرسل النبي إليه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك، يعني إن أسلمت يبقى لك ملكك، تظل حاكما كما أنت ملكا على بلاد الشام. الرسالة مرة ثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن أبي شمر بفتح الشين وكسر الميم، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. أود أن أنبه قبل أن نواصل مضامين تلك الرسائل إلى مسألة مهمة. هذه الكتب والرسائل بيان لعالمية هذا الدين، فالإسلام دين العالمية، فالله عز وجل أرسل نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم للبشر كافة، ما أرسله للعرب في مكة، بل أرسله رحمة للعالمين. قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون جمع عالم، فتشمل جميع الكائنات. الله يرضى عليك يا محمد، جزاك الله خير. فالعالمون جمع عالم، وسمي العالم عالما لأنه علامة على وحدانية الله رب العالمين. فيه من الآيات التي بثها الله عز وجل ما يدل على وحدانية الله عز وجل وعظيم قدرته، كما قالها الأعرابي البسيط في البادية، وسأله أحد الأئمة، قيل أنه أبو حنيفة رضي الله عنه، أراد أن يختبر إيمانه، قال: يا أعرابي، ما الدليل على وجود الله؟ فنظر إليه متعجبا، يعني هذه المسألة لا تسأل، ده أعرابي إخوة بسيط جدا عايش في البادية، لكنه صاحب فطرة سليمة، لأن أخطر حاجة انتكاس الفطر. لما الفطر تنتكس هيقول لك ما فيش إله، هيقول لك الكون ده مخلوق عن طريق الصدفة. عجيب أمر الصدفة هذه، صدفة لا عقل لها وتخلق إنسانا عاقلا وفاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. عقول عجيبة انتكست فيها الفطر، فرأت الحق باطلا والباطل حقا، ودي أخطر حاجة إخوة على المرء، أن تنتكس فطرته وتلوث والعياذ بالله. يعني احنا في زمن عجيب سبحان الله، العلماء يهانون والفجار يرفعون. يعني لما تكون مثلا أهل الفن والطرب والفسق والفجر هم النجوم والكواكب، ويضيق على أهل العلم الثقات ويطعن فيهم ويهانون، يبقى ده دليل انتكاس فطر على طول. أبدا، ده معناه أن الفطر إيه؟ انتكست. عندما تكون الراقصة أما مثالية يبقى ده انتكاس إيه؟ فطر. عندما يقدم من يسمى بشاكوش مطرب المهرجانات ويغني في الجامعات المصرية ويرقص الطلاب والطالبات، يبقى على الدنيا السلام، يبقى ربنا يسلم. يعني الفتيات اللي بترقص دي هن أمهات الغد، هم دول أمهات الغد اللي هيربوا جيل تتراقص وتتمايل على أنغام الموسيقى والغناء، يبقى ربنا يسلم. خلاص لما يتصدر من يسمى بحمو بيكا وغيره كنجم، يعني ربنا يسلم بقى. يعني العملية كده يا إخوة لازم، هل يا ترى بقى نطبق حديث النبي: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك؟ لما يهان العلماء الكبار ويطعن فيهم من سفلة القوم، يبقى ربنا يسلم، يبقى فيها في خلل، في خلل، الأمة فيها خلل الآن سبحان الله. يعني أمر جلل لما لاعب الكرة يتقاضى المليارات ومعلم الأجيال ياخد الملاليم، يبقى لا في حاجة، في حاجة غلط، في حاجة غلط ولا إيه؟ صح، في حاجة غلط. المعلم يفضل في المدرسة يعلم الأبناء 8 ساعات يوميا، وفي الآخر الراتب بتاعه ما يكفيش أسبوع طعام لأولاده، وتجد ولد مجرم بيعمل أفلام لهدم الشباب والأجيال بياخد الملايين والمليارات وراكب لامبرجيني وعنده أسطول سيارات وعنده طيارة خاصة، يبقى في حاجة غلط، في حاجة غلط، صح كده؟ الحاجة الغلط دي بقى انتكاس الفطر، انتكاس الفطر. فدي أخطر حاجة إخوة على الأمة أن تنتكس فيها الفطرة. لو انتكست الفطرة هيبقى الصواب هو الخطأ، ويبقى الخطأ هو الصواب، هيبقى الحق هو الباطل والباطل هو الحق، خلاص تطمس البصائر بقى والعياذ بالله رب العالمين. عشان كده لازم في ظل الفتن عليك بالعبادة، عليك بالعبادة والإكثار منها، لأن العبادة في زمن الفتنة كهجرة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبالعبادة بتحصل التقوى، ولما تحصل التقوى الله هيبصرك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله نجعل لكم فرقانا. فسبيل التقوى العبادة، أنك تعبد ربك عز وجل وتكثر من العبادات، احرص على صلاتك، على النوافل، احرص على قراءتك للقرآن والإكثار من ذلك، احرص على ذكرك لله عز وجل، احرص على مجالس العلم، احرص على صحبة تذكرك بالله عز وجل، لأن دي صمام الأمان في زمن الفتن. النبي دعانا كده، وذلك لما قام من نومه فزعا ذات ليلة، حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواحب الحجرات يصلين، أيقظوا نساء يصلين. في وقت الفتن محتاج لإيه؟ صلاة وعبادة. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، أشار النبي بالسبابة والإبهام كده، يعني دائرة بسيطة كده، يعني ثقب من السد اللي بيننا وبين يأجوج ومأجوج. فقالت له أمنا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم نعم، إذا كثر الخبث، أو كما قال النبي، الخبث يعني القتل والفجور اللي احنا بنعيشه وبنشوفه في كثير من بلاد المسلمين، ربنا يسلم يا رب. يبقى الحصن لك في زمن الفتن انك تعتصم بالعباده، تعتصم بالعلم ومجالس العلم، ده حصن، حصن، لان الزمن ربنا يعافينا يا رب، يعني مفاهيم اختلت كثيره جدا وقيم تحارب، فده بيدل على انتكاس الفطره. فاذا انتكست الفطره راى صاحبها الحق باطلا والباطل حقا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا والمنكر معروف. ليه؟ انتكاس فطر. لكن القرآن عرض لنا نماذج في هذا الباب، كقوم نبي الله لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لما انتكست عندهم الفطر وأتى الرجال الرجال، إلا حصل نظروا إلى الفضيلة على أنها رذيلة، وقالوا كما يحكي القرآن: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهروا. جريمتهم إيه؟ إنهم كويسين بيتطهروا، عندهم عفة، دي الجريمة. ففي الزمن اللي بتنتكس فيه الفطر يبقى صاحب العلم مجرم، والجهول هو المتحضر والمتمادين اللي بيفسدون الأجيال ويدمروا القيم نجوم، وتضر عليهم الأموال ضرا، وتفتح لهم الأبواب فتحا، ويسوقوا طيارات كمان ويخربوا الدنيا، زي الواد الممثل المجرم ده في مصر، يضيع مستقبل طيار 40 سنة طيران. ليه؟ عشان ياخد معه لقطة في الكابينة ويعمل فيديو ويروح من نشره، يقول لك أنا بسوق الطيارة، مجرم. هذا الإجرام اللي وصلنا له. طبعا لا نرفع اللوم عن الطيار اللي سمح له، لكن انظر احنا وصلنا لغاية فين. شوف 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 وصلنا لدرجة ايه. هذه قضايا، قضايا فيها لازم الأمة تراجع نفسها بقى. أحسن كده انت عارف بقى، اللي يكون ماشي ويدخل في الحيط ده محتاج حد ينبهه، يعني البلاد رايحة لفين. احنا بنضرب بس نماذج من بعض البلاد، وإلا الأمة كلها ربنا يسلم على نفس الشاكلة. يعني لما تطلع فاسدة مفسدة تعمل لايف وتقول: مالكم ومال مكة، نعمل اللي احنا عايزينه في مكة، نعمل براد زي ما احنا عايزين، نعمل خمارات في مكة، وكأن مكة دي بلد أبوها. مكة محط الرسالة والنور، تقول لك نعمل فيها بارات وخمرة، انتوا تجون تعملون العمرة ولا الحج وتخرجون، تخرجون تخرجون، ما تعرفش ان مكة بلد الإسلام قاطبة. هذا الإجرام، كما قال القائل حمالة الحطب عادت من جديد في مكة. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. شفت الفجور وصل لفين؟ شفت الفجور وصل لفين؟ انتكاس للفطر. فالأعرابي البسيط اللي فين عنده فطرة سليمة بيسأله أبو حنيفة ما الدليل على وجود الله، فنظر إليه بعجب. يعني هو مثل هذا السؤال يسأل؟ عايز يقول له كده ما يسألش، في حد بيسأل عن وجود الله؟ الآن هنحتاجين نعلم الناس دلائل وجود الله في زمن انتكست فيه الفطر. يقول لك مش عارف جماعة الملحدين العرب، ملحدين وليهم مواقع، شفت الردة بقت حلوة ازاي عندهم؟ مواقع على الانترنت وتفتح لهم قنوات في بلاد الإسلام وبيتكلموا عن الإلحاد، وعايزين يناظروا كمان في الإلحاد في الردة. خلي بالك، يبقى لازم نراجع نفسنا بقى، لازم نراجع أنفسنا، العملية مش سهلة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من هذه الفتن المضلة. فالأعرابي نظر إليه بعجب وقال: يا هذا، إن البعرة تدل على البعير، وآثر السير يدل على المسير. هو لا يعرف أنه أبا حنيفة النعمان الإمام. قال له: حضرتك يعني اللي بتسأل عن وجود الله، لو ماشي في طريق لقيت بعر فضلات بعير، يعني في بعير معدى من هنا ولا البعرة دي جت منين؟ جت لوحدها كده من الصدفة؟ الصدفة عملت بعرة؟ ما عملتش بعرة الصدفة أبدا، دي بعرة بعير. عارفين البعرة؟ الحمد لله، عشان مش هينفع أفسر، الريحة هتطلع كفاية كده. بعير بيعمل ببي، صح؟ أول ببي ده اسمه البعرة، خليها كده بلغة راقية كده يعني. وآثر السير يدل على المسير، لو ماشي في صحراء أو في أرض طينية ولقيت أثر أقدام، معناه إيه؟ أن هناك من مشى بهذه الأرض وهذا أثره. ثم أراد أن يبين ويوضح، قال: يا هذا، سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ ده اعرابي، ها، لم يدرس في الاوني بتاعت زاربروكن عندنا في المانيا، ولم يدرس في هارفارد، ولم يدرس في السوربون. السوربون دي في فرنسا يا شيخ عبد العزيز، حاجه كده بنسمع عنها بس، ولا خد دكتوراه من السوربون ولازم يعمل بون كده فرنسي عشان تبقى الدكتوراه دكتوراه يعني. فاهمني؟ ويجي يقول لك ما فيش اله، مع دكتور أقول لك ما فيش إله، دك طور أقول لك ما فيش إله. طب الأعرابي البسيط اللي قاعد في البادية في خيمة من شعر بيعلم الأم يعني أدلة وجود الله بفطرته السليمة، بفطرته السليمة، سبحان الله. فسمي العالم عالما لأنه علامة على خالقه، سبحان الله سبحان الله. شوف الكتابة لها كاتب، صح؟ والصناعة لها صانع، صح؟ طب والخلق ده كله ملوش خالق؟ ملوش خالق، خلق نفسه. رحم الله أحد الأئمة عندما أراد بعض الملحدين في زمانه، مصر العملية قديمة، الحديث القديم القديم الحديث يعني، مش وليد اليوم يعني، العملية قديمة. عشان كده القرآن قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لا تلتفتوا لهم ولا تناقشوهم إلا على قدر الضرورة فقط لإحقاق الحق، ولكن إن يفتح لهم الأبواب لنشر بدعهم وباطلهم دي مصيبة كبيرة جدا على الأمة، وبتعمل خلل في الفهم، خاصة في زمن قل فيه العلم. وظهر فيه الجهل. دي المصيبة يا إخوة. فجاءه بعض الملحدين يناظرونه فقالوا: هل تستطيع أن تثبت لنا وجود إلهك بشرط ألا تقول لنا قال الله قال رسوله؟ فنحن لا نؤمن بإله ولا نصدق رسول. شفتوا لدي الإيه؟ اقنعني بقى أن في إله، بس ما تقوليش بقى آية من القرآن أن احنا لا نؤمن. طيب، فالإمام كان فيه ذكاء وفطنة، فأعطاهم موعدا وتعمد في موعده ألا يذهب في الوقت ويتخلف عنهم قليلا. فلما تأخر عليهم فرحوا وقالوا: ألم نقل لكم لو كان لهذا الكون إله لجاء الإمام؟ مادام ما جاش يبقى عجز عن الإثبات. بينما هم كذلك في سرورهم وفرحهم ونشوة نصرهم خرج عليهم الإمام: السلام عليكم. أول حاجة قالوا: يا إمام. زعلوا بقى، خلاص ما قالهم: ألم يكن رسولكم، حافظين الحديث كمان، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: بلى، صدق رسول الله، ولكن قبل أن تتهموني سألوني عن سبب تأخيري. مش في عندنا أعذار ولا إيه؟ اسأل الأول، يمكن عندي ظروف أخرتني عنك ودنيجي. قال: وما سبب تأخيرك يا إمام؟ قال: وقفت على شاطئ النهر أنتظر مركبا تحمل إليكم فلم أجد، فلما طال انتظاري نظرت على يميني فرأيت شجرة على شاطئ النهر. قالوا: ثم ماذا؟ قال: وإذا بهذه الشجرة تتشقق إلى ألواح بمفردها. عجيب، أمر عجيب جدا كده، لقيت الشجرة عمالة إيه؟ تتقطع. قالوا: بمفردها؟ نعم، انتظروا، فهناك ما هو أعجب من مما تعجبه. وإذا بتلك الألواح ينزل اللوح تلك اللوح تلو اللوح إلى النهر، ويركب اللوح على اللوح حتى صنع القارب. إيه ده؟ قارب بدون صانع؟ قال لهم: انتظروا بس ما أكمل لكم. وإذا بلوح يخرج لي من القارب يحملني، ده كمان في لوح خرج لي وشالني لوح خشبة، ووضعني في القارب، وإذا بالقارب يأتي بي إليكم. قالوا: هذا كلام لا يصدقه العقلاء، قارب يصنع بغير صانع؟ قال: يا قوم ويحكم، أنتم تقرون بذلك؟ قالوا: نعم، لابد للصنعة من صانع. قال: عجبا لكم، سموات ذات أبراج، خدها من الأعراب، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفيكم هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ فمن الله عليهم وشرح صدورهم للحق، فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله. قيل أيضا أنه أبو حنيفة النعمان رحمه الله. قياس عجيب جدا، فهم للمنهج. لذا سمي العالم عالما، لأنه علامة على وحدانية الله عز وجل. الله قال عن رسوله الأمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالم جمع عالم، فكل المخلوقات عالم. فعندنا عالم الإنس ده عالم، وعالم الجن ده عالم، عالم الطير عالم، عالم الحيوان عالم، عالم الجماد عالم، عالم البحار وما فيه من كنوز وخيرات عالم. إذن كل المخلوقات تدخل ضمن العالم. الرسول أرسل رحمة لإيه؟ العالمين، مش للإنس فقط، لا، للكون كله يا إخوة الله. عشان كده أعجبني قول من قال: والعجماوات أحبته شجر وصخور لبته، سل أحدا كيف أحبته. تنطق بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. والعجموات أحبته، شجر وصخور لبته، سل أحدا أي جبل أحد، كيف أحبته؟ تنطق بالتسليم عليه. يا إخوة، الأحجار كانت تسلم على النبي. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وقال السلام عليك يا رسول الله. حجر، الصحابة يسمعون تسبيح الحصى في كفيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويسمعون تسبيح الطعام في كفيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. سقى جيشا من مجة كانت معه، إناء صغير سقى منه جيشا، والماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. جذع يبكي لفراق النبي وإن، ويسمعه النبي ويسمعه أصحاب النبي، فينزل النبي على منبره ويحتضن الجذع فيسكن، فيقول: لو لم أفعل هكذا لظل إن إلى قيام الساعة. شجرة تشهد له وتشهد بصدقه كما جاء عند الإمام أحمد في المسند بسند جيد. النبي كان في سفر، فمر به أعرابي، وكان الأعرابي مسرعا، فاستوقفه النبي: يا أعرابي، أين تريد؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة لأهلي، هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الأعرابي نظر له كده، ما يعرف. قال: ومن يشهد لك أنك نبي؟ شوف حتى صدق العرب، لازم كل حاجة عليها دليل، كل حاجة يكون لها إيه؟ دليل قاطع، مش أي حد يدعو دعوة نتبعها إلا بالدليل. خلاص، ده نقول للشباب يحذروا التقليد الأعمى لبعض من يتكلمون، ودي خطيرة جدا. أنت صاحب منهج، لابد الدليل من كتاب، من السنة، ومن أثار السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم أرضهم أجمعين. فقال: ومن يشهد لك أنك نبي؟ فنظر النبي إلى شاطئ الوادي فرأى شجرة، فقال: تشهد لي تلك الشجرة؟ الأعرابي تعجب، قال: شجرة تشهد لك؟ قال: نعم. ثم دعاها النبي وقال: يا شجرة، أجيبي رسول الله. يقول الراوي: فأتت الشجرة تخد الأرض خدا، مشية، خرجت من الأرض بأمر الله ومشيت، وقفت أمام رسول الله وأمام الأعرابي وقالت بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثا، فقال الأعرابي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجرة. يقول الراوي: ثم عادت الشجرة إلى مكانها بأمر ربها عز وجل، بل شجرة تغار على عوراته صلى الله عليه وسلم، وتأتي لتقف بجوار أختها لتستر النبي عند قضاء حاجته. في الحديث النبي كان في سفر، أراد أن يقضي حاجته، والنبي كان إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد عن أنظار المخلوقين، كان شديد الحياء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، من البكر في خدرها كما وصف عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحياء يا إخوة خلق الإسلام، إذا فقد الحياء ضاعت القيم. فالنبي وجد شجرة لكنها غير كافية لستره عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنظر إلى الجهة الأخرى فوجد أختها شجرة أخرى، فدعا: يا شجرة، أجيبي رسول الله. قال الراوي: فأتت تخد الأرض خدا حتى التصقت بأختها، فقضى النبي حاجته، فلما فرغ عادت بأمر الله إلى مكانها، جاية تستر عورة النبي. طب أنت كمسلم، هل دافعت عن نبيك باتباعك لسنته وعملك بشريعته ورد المتطاولين على هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ وده السؤال، يعني الجماد بيغير على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعير شكى إليه ظلم صاحبه وأنه يحمله ما لا يطيق. النبي في مجلس من المجالس بعير جمل يقتحم المجلس، وإذا به يدنو من أذن رسول الله بيكلم النبي، الله أكبر. واستمع النبي إلى شكاته، ثم رفع النبي رأسه وقال: أين فلان ابن فلان؟ لرجل من الأنصار. قال: أنا يا رسول الله. قال: يا رجل، أرفق بدبتك فإنها جاءت تشكوك إلي أنك تحملها ما لا تطيق. قال: عجبا، أشتكت الدبة يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أشهدك ألا أكلفها ما لا تطيق بعد اليوم، خلاص مش ممكن أحملها ما لا تطيق. بعير جيب يشتكي، وبعير سجد للنبي والله. ولما راه بعض الأنصار قالوا للنبي: يعني سجد لك البعير، أفلا نسجد لك؟ قال: لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. والحديث عند النسائي بسند جيد. قصة إن أنصاري من الأنصار وكان فقيرا وكان عنده بعير يستقي الماء على ظهره، البعير عصى صاحبه وتمرد عليه، وأصيب البعير بمرض الصرع ودخل إلى حائط من حيطان المدينة، وما استطاع أحد أن يقترب منه، اللي يقرب منه يموته، سبحان الله. والرجل الأنصاري فقير محتاج الدب عشان يعمل الأرض بتاعته، ولا عمل يجيب عليها الماء وكذا، فراح يشتكي للنبي. البعير ده بقى مشكو منه، في بعير اشتكى من صاحبه، ده بقى اللي صاحبه بيشتكي منه بقى. فراح للنبي وقال له: البعير يعني حصل منه كذا وكذا وأنا فقير. فقال: سأتي معك إليه. الصحابة خايفين على النبي: يا رسول الله لا تقترب من هذا البعير، فإن نخشى عليك منه، أصيب بالصرع. فقال له النبي: دعكم من هذا. راح البستان ودخل له النبي. البعير بس كده نظر لقى النبي جاي له، وجد النبي. يقول الراوي: فجاء البعير مسرعا وطأطأ رأسه وضعه على الأرض بين يدي رسول الله ساجدا، سجد للنبي. فمسح النبي أذنه، ثم قال لصاحبه: خذ بعيرك واستقي الماء على ظهري. جه صاحبنا خد البعير مشي معاه وراح شال المية عادي جدا واشتغل، رجع كما كان. أحد الصحابة من الأنصار شاف المشهد ده وقال: يا رسول الله، سجد لك البعير، أفلا نسجد لك؟ قال: لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. والحديث ده يا إخوة ناسخ لسجود التحية والتكريم الذي كان جائزا في سائر الأمم من قبلنا، بدءا من آدم مرورا بيوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فده اسمه سجود تحية، وده كان مشروعا جائزا في شريعتنا، نسخ. ما ينفعش سجود التحية كمان. ليه؟ نسخه النبي، قال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. يعني لو كان سجود التحية يجوز في شريعتنا لكان أولى الناس بالفعل الزوجة مع الزوج. ليه؟ لحق الزوج على الزوجة، الحقوق اللي ضاعت. يعني في زمن من كثرة مطالبتهم بحق النساء بقينا عايزين نطلب بحق الرجال احنا كمان، يعني احنا عملية كده طاغت قوي. مفيش حاجة اسمها حقوق الرجال، سبحان الله. كل شيء يقول لك حق المرأة، حق المرأة. طيب والله الإنسان بقى ساعات يشك يا جماعة في ايه، هو كله يبقى مرأة ولا ايه؟ ما اهدوا بقى شوية علينا، الله يهديك. ده القرآن قال: وليس الذكر كالأنثى. يعني مهلا كده، الله يرضى عليكم، مهلا كده، وتعلموا العدل والإنصاف. يلا هنقول ايه؟ لنا الله. فالكون كله انسجم مع النبي يا إخوة. ليه؟ لأنه رحمة للعالمين. والكتب التي أرسلها هذه دليل على عالمية الإسلام يا إخوة. أنتم أخرجتم للبشر كافة، لازم تقدروا المهمة دي والمسؤولية العظيمة المناطة بكم كمسلمين. ده ربنا قال لنا كده في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأنت اللي تأثر في الناس، وانت اللي تأخذ بيد الناس إلى رحمة رب الناس، مش انت اللي يأثر فيك الناس فيبعدوك عن رب الناس. بس انت مسلم صاحب منهج صاحب رسالة، الناس ينظرون إلى الإسلام من خلال سلوكياتك أنت وأفعالك أنت، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت، مش أنت اللي تغش ولا تخدع، ولا أنت اللي تدلس وتكذب، مش أنت، مش أنت اللي تعصى وتخالف وتتمرد، مش أنت، أنت ليك علو عند ربك وليك منزلة، مش أنت. بس لازم تعرف ان انت مسلم وان انت عزيز باسلامك، فاحذر ان يؤتى الاسلام من قبلك انت، تكون انت عامل صد عن سبيل الله. كنتم خير أمة اخرجت للناس، فاحنا ربنا اخرجنا للناس اي رحمة للناس وهداية للناس واخذا بيد الناس الى رحمة الله تعالى، إخراجا للناس من الظلمات إلى النور. يبقى ده منهج المسلم. من أجل ذلك النبي يرسل الكتب للعالم كله، للعالم كله. أنت بقى دورك إيه في خدمة الدين ده؟ هو ده السؤال لازم تخرج بيه من درس الليلة، ماذا قدمت لديني؟ بس لو جاوبت على السؤال ده أبشر بخير. طب لما كنتش قدمت لسه في وقت انك تقدم وتبذل من اجل الاسلام، ماذا قدمت لديني؟ سؤال لابد ان يسأله كل مسلم ومسلمة لنفسه ولنفسها، انا قدمت الى الاسلام. بس اوعى تقول لي بصلي الصلاة لحضرتك، ليك انت، انا بقول لك انت قدمت الى الاسلام خلاص، إيه اللي أنت بذلته من أجل الدين؟ فها هو النبي يعلمنا هذا، ليرسل للأمراء والملوك كتبا، وأنت لابد أن تكون كذلك، ارسل رسائل بأخلاقك وسلوكياتك باستقامتك بقولك بفعلك بدعوتك. عندما ترافق أحد من غير المسلمين اعرف انها غنيمة انك تكون سبب في هدايته، وتكون سبب في نزع الصورة المشوهة عن الإسلام من فكره وعقيدته. ساقك الله إليه وسألك، انت في يوم من الأيام التقيت بفلان غير المسلم، ماذا قدمت لدينك معه؟ هل تركت أثرا طيبا ام لا؟ وده لازم تسأل نفسك، إنك مسؤول ربنا يسألك. فها هو النبي يراسل الحارث بن أبي شمر الغساني، قال له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. إذن الإسلام مش جاي ياخد منك الدنيا، ده بالعكس، ده هيجيب لك الدنيا، بس هيجيب لك الدنيا في طاعة، هيجيب لك الدنيا في رضا، هتجي لك وهي راغمة باستقامتك. إذن يا إخوة الإيمان بالله سبب كل خير، اتباع رسول الله سبب كل خير. هذه الحصن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه الحصون اللي هتنجيك، إلزم غرز نبيك، إلزم طريقة نبيك، إلزم سنة نبيك. النجاة هنا هو طريق واحد يا إخوة، طريق الحق لا يتعدد أبدا، طرق الباطل متشعبة ومتفرقة. أهواء رجال وآراء رجال هتتشعب بيك. إنما لما قال النبي خلاص هو طريق واحد يجمعنا جميعا. وهذا المنهج يا إخوة ليس له أوصياء، فيش حد يتحكم في إدخال من شاء في السنة وإخراج من شاء من السنة. ده مبتدع بيعمل كده، اللي يشوف نفسه واصي على المنهج وبيحكم على كل الناس ده مبتدع ضال. إن منهجنا واضح، منهجنا كتاب وسنة في فهم الصحابة، كل من التزم هذا المنهج فهو من أهل السنة، فهو من أهل السنة. تعرفه أنت بقى وتجهله ده شأنك أنت. يعني في بعض الناس المعيار عندهم أنا ما أعرفش فلان مش من أهل السنة، أو فلان ما يعرفنيش مش من أهل السنة. أمر غريب جدا، إيه الأفق الضيق ده؟ سبحان الله. فده أمر جلل، إحنا بنعيش في زمن عجيب. تجد أناسا ممن ينتسبون للعلم نصبوا أنفسهم أوصياء على الكتاب والسنة والمنهج، يدخلون من شاءوا ويزكون من شاءوا ويطعنون في من شاءوا ويسكتون من شاءوا بلا حيثيات وبلا ضوابط، ولكنها هواء. وربنا عافينا وإياكم من مضلات الأمور. آمين يا رب، آمين يا رب. فده منهج لازم تخلي بالك منه. قال الله، قال رسوله بفهم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال ومصعب وابن عباس وابن عمر وابن عمر، بفهم عمار وياسر وسمية، بفهم مصعب، بفهم عبد الرحمن بن عوف، بفهم أم سلمة وعائشة وخديجة رضي الله عن الجميع. هو ده إسلامنا إخوة، منهجنا كتاب وسنة، بفهم إيه؟ الصحابة، أصحاب النبي، تلامذة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، أعلى الناس سندا، أرق الناس أفئدة، وأعمق الناس علما، وأعلمهم بالحق ومراد الحق وأرحمهم بالخلق. هؤلاء هم شهودنا، فلابد أن نلزمهم. ولا تمل النصيحة للمخالف، ولا تملوا البذل من أجل الأخذ بيد الناس لرحمة الله. ده منهج. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وأنا كمسلم أخاف على أي إنسان أن يكون تابعا للشيطان، فلازم أذكره بالله وأخذ بيده وأنصح له وأصبر. كما أقول كثيرا، فمنهجنا علاج المرض لا قتل المريض. قتل المريض منهج أهل البدع. أهل السنة منهجهم علاج المرض، لأن ده منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لما الغلام اليهودي يمرض النبي راح زاره وعاده ودعاه للتوحيد، فقال له الأب أطع أبي القاسم يا بني. الولد دخل الإسلام، النبي قال الحمد لله نفس أنقذت بي من النار. أهو ده المنهج، هو ده المنهج. مش أنا نفرح أن أنت تبتدع وتهلك وتضيع، يبقى أنا مبتدع. فرحي في زلاتك أو خطأك بدعة. المسلم يحزن للخطأ والزل، يحزن يتألم ويحاول يصلح ويحاول ينصح ويحاول يبذل بكل الوسائل حتى يصل الحق إلى المخالف، لأن منهجي علاج المرض مش قتل المريض. مش أن أنا أفرح أنه زل عشان أسقطه وأدوس عليه وما شاء الله والشيطان يلبسني كمان ثوب زور أن أنا بنصر السنة وبقمع البدعة. أنت قمعت البدعة فين؟ قمعت البدعة فين بالله عليك؟ ما علمت وما قدمت وما بذلت، لكنك تفرح بأخطاء من يخطئ وتسقطه وتملى الفيسبوك بقى بالمقالات السوداء. مصيبة كبيرة صح؟ مصيبة خطيرة جدا. طيب فين أثرهم في تعليم الناس الخير؟ ما تلاقيش. فين أثرهم في الدعوة، في التوحيد، في تبليغ السنن؟ ما فيش. ليهم أبواب لا يخطئونها. الشد على المخالف، الضال المضل المميع، ومقالات مسودة بتنطع وتقعر في الكلام، وربما المسكين ناقل هذا الكلام ولا يدري معناه، وعمال يسب علماء كبار ودعاه لهم حظ وفير من تحبيب الناس في السنن وتمسك الناس بالدين. أخطأوا، هم بشر، زلوا، هم بشر، لا نتبعهم على الخطأ ولا نتبعهم على الزلة، ونبين الصواب بالدليل مع حفظ منازلهم والدعوة لهم بالعودة. وإن التقينا بهم ذكرناهم بالله وأخذنا بأيديهم. ده المنهج، منهج عدل وإنصاف يا إخوة، منهجنا منهج عدل وإنصاف. لو كان المنهج إسقاط النبي لكان أسقط معظم الصحابة. بقى حديث البخاري في أول كتاب النكاح، انطلق ثلاثة رهط من أصحاب رسول الله إلى بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ لقد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. قال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. هيصوم الظهركم دي سنة؟ هل النبي صام الظهر؟ يعني دي مخالفة للنبي؟ كلام جميل. طيب، والثاني قال وأما أنا سأقوم الليلة لا أركض. هل النبي قام ليلة كله؟ أبدا، ينام بعض ويقوم بعض، حتى بنص القرآن قوم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. النبي ما قامش الليل كل، وقيام الليل كاملا بدعة وليس من السنة. طيب الثالث قال إيه؟ وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج، والنبي يقول أتزوج النساء، يبقى اللي ما تزوجش مع القدرة خالف ولا لا؟ خالف هدي النبي. وصل الأمر ده للنبي، هل النبي أسقطهم؟ وهم خلفوا سنته وطريقته صح، وصلوا الأمر هم كان عاوز يطلع المنبر، فلان ده ضل مضل وفلان ده ما ينفع صح، زي ما بيعملوا اليومين دول العالم الفلاني أخطأ مثلا، على طول خطب ومقالات وكتب تصنف في تضليله صح. هو ده منهج النبي؟ أخبروني إذا كان ده منهج النبي نعمله كلنا، نعمله أنا أولكم أعمله لو ده منهج النبي. وتلاقي أولاد صغار أحداث أثناء. المهم ماذا فعل النبي؟ التقى بهم والله يا إخوة، رح لهم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، تثبت وتبينه. ممكن اللي وصلك عن الشيخ فلاني وصلك خطأ، وقصد لا يقصده الشيخ، واللي نقل لك من أهل الخبص اللي تحت منك من الطلبة اللي عندهم أحقاد وضغائن عنده حقد على الشيخ فنقل خلاف ما قال الشيخ مثلا، تثبت يا أخي، تبين تبين. ده احنا في القرن 21 في فيسبوك ومواقع للشيوخ صح؟ مش عارف ما عندكش تليفونه، في الموقع بتاعه ابعت له رسالة على الموقع، يعني مالكش عذر انك مش عارف توصل له. فاهم؟ فهمتوا حاجة؟ أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مش هو ده المنهج؟ بيزيل الشبهة هو صح؟ عندهم شبهة. إيه الشبهة؟ إن هم قالوا في أنفسهم النبي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمش محتاج لكثرة العبادة، مش محتاج لكثرة إيه؟ إنما إحنا لا، إحنا أقل منزلة، فإحنا محتاجين نتعبد أكثر. يعني جم من منطلق الخير أهو، لكن دي شبهة. قال لهم لا مش كده خالص، ده الدين ما جاء به النبي محمد، هو ده العبادة، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فأزال عنهم إيه؟ الشبهة، وعالج المرض مش قتل المرضى. ونخلص، إحنا بقينا في زمن يا إخوة والله كل يشتاق لسقطة منك، أنا بقسم بالله يشتاقون لسقطة منك. أحد هؤلاء الأولاد يأخذ جميع مقالاتي والله العظيم يا إخوة نصا، يعمل لنا نسخ الطاعة عنده بدون اسمي، ولا يشارك بالاسم إلا لشيخه فقط. طب لماذا تأخذ عنا ولا تنسب علمنا لنا؟ لأصل هو خايف لحسن مين، ما نعرفش مين سيد عبد العاطي ده، فناخد العلم اللي عنده بدون نسبة له. أي خطيرة بنزلها تلاقيه على طول في اللحظة عنده في صفحته، بس إيه واخدها كوبي، مش ناس، مش مشاركة. فأقعد أضحك في نفسي، سبحان الله، شفت المرض والأهواء بتعمل إيه؟ مرض، مرضى، والله ده مرض، مرض قلوب، وده أخطر مرض. فنقول لهم يا قوم عودوا إلى هدي نبيكم، فخير الهادي هادي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لما بس يعرف إن في خلل عند بعض أصحابه يبادر بالعلاج عليه الصلاة وأزكى التسليم. لما شاف الصحابي يلبس خاتما من ذهب، حديث في الصحيح يا إخوة الله، غضب النبي وراح نزع الخاتم من يده، راح له وقلعه الخاتم ورماه في الأرض، وقال له يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وانصرف النبي بيعالج مرضه. مش راح قال اللبس الخاتم الذهب ده ضل مضل، عنده قدرة يقول كده ولا لا؟ ده النبي صح، لكن ده ما صاحب منهج بيعلمنا ازاي نتعامل. نزع الخاتم من يد من اخطأ وطرحه ارضا، فياريت للدعاء هؤلاء يخلعوا الخاتم الذهب من يد من اخطأ بدلا من اسقاطه، بدلا من اسقاطه بلا بينة. فالمهم لما رمى الخاتم وانصرف قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، يعني خلاص ما تلبسوش حرام للرجال، لكن ده مال بيعه، بيع الذهب واستفيد بالمال. قال لا والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا. خلاص ومشي وانصرف. ليه؟ لأن النبي عالج فيه المرض مش قتل المريض، ما قتلش المريض، ده عالج مرضه. مش هو ده المنهج ولا ايه؟ ده المنهج. في البخاري حديث أبي إسرائيل صحابي جليل، رآه النبي يوم الجمعة واقفا في أشعة الشمس صامتا لا يتكلم. تعال انت بقى مثلا كده شوف واحد عامل كده على طول، ما شاء الله ابن الخطين، رجل ده مجنون ولا ايه؟ يقف في الشمس كده في عز الحر وجنبه الظل ما يستظل، واقف ليه؟ بيعذب نفسه ليه؟ ده ايه ده؟ تعالوا نشوف المنهج بقى، مش احنا اصحاب منهج؟ احنا اصحاب منهج يا اخوة والله. قال النبي ما بال الرجل، بيسأل اصحابه ماله، ممكن يكون مريضا او في ظروف معينة، انا ما ادري. جزاكم الله خير يا محمد. عبد القادر عمال ينظر لنا، يا رب استر. عملت له طفخة الحمد لله، مش عايزين مشاكل مع عبد القادر، بس احنا وعدناه انت جبت لي كوبايتين شاي في درس واحد، وهو عمال ينظر لك ما جابليش انا ليه، جيب له كوباية. فالنبي قال ما بال الرجل، ما أحوجنا لهذه المسألة إخوة مع المخطئ، أو الله ما أحوجنا لهذا، ما باله، لماذا قال، لماذا فعل، اسألوه تبينوا. رضي الله عن فاروق الأمة لما قال أحسن الظن بإخوانك وإذا وجدت في قولهم مندوحة على الخير فاحملها عليه. المسلم يا إخوة والله المسلم حقا لو أخطأ المسلم يقول لعله لم يقصد، لعله كان يريد كذا فسبقه لسانه. ده كان بعض السلف يقول لو وجدت الخمر يسقط على لحية أخي لقلت كان مارا بطريق وسقب عليه. شايف الخمر بينزل على اللحية كده، يعني واحد بيشرب خمر نزل الخمر كده يقول لك ايه، شوف حسن الظن، لعله كان بطريق فسقب عليه ايش الخمر. ده المسلم، ده المسلم صاحب المنهج، مش المجرم اللي اللي بيتشوق للخطأ والزلل عند إخواني ده مجرم، ده مجرم حقود يا إخوة. معظم هؤلاء عندهم علل نفسية والله، أمراض نفسية، مرضى قلوب. أخطر حاجة مرض القلب يا إخوة، بنعافينا وإياكم. فالنبي علمنا المنهج أهو، ما بال الرجل؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل عزم أن يقف لا يقعد، في الشمس لا يستظل، يصمت لا يتكلم، ويصوم يومه. عايز يعاقب النفس كده، ربما يعني شاف نفسه مقصر فبيعاقب نفسه. زي بعض الأخوة كان يقول لي والله عم الشيخ أنا عامل كده برنامج لمعاقبة النفس بس فلست. قلت له زي قال لي كنت قلت كده في نفسي كل لو عملت خطأ أتصدق بعشرة جنيه، لقيت نفسي المرتب بيخلص في أول أسبوع. مش أعمل إيه؟ قلت له أنت أخطأت، لماذا تعذب نفسك بهذا؟ توب إلى ربك كلما أخطأت، ولا تلزم نفسك بأمر لن يلزمك به الشر. فاللي حصل ماله صاحبنا ده؟ قالوا له ده عازم كده أنه يقف ما يقعدش في حر الشمس كده ما يستظلش، ويسكت ما يتكلمش اليوم كله، وكمان يصوم. فماذا قال النبي؟ قال مروه أن يقعد ويستظل ويتكلم ويتم صومه. أم كما قال النبي، عنده أربع أحوال، في منهم ثلاثة خطأ واحد صح. نصوب الخطأ ونقر الصح. إنك تقف في أشعة الشمس تعذيب النفس بدعة لا يرضى الله بها أبدا، إنك تعذب نفسك من أجله، الله غني ما قالكش عذب نفسك. زي اللي نظر أن يروح الحج ماشين وراجل مسن وكبير، النبي رآه قال ما باله؟ قالوا نظر أن قال مروه أن يركب. الله غني عن تعذيبك لنفسك، تعذب نفسك ليه؟ تعذب نفسك ليه؟ ده الإسلام جي رحمة لك، أنت تعذب نفسك ما ينفعش. فصاحبنا ده بقى رضي الله عنه وارضاه، الوقوف مع عدم القعود تعذيب للنفس، في أشعة الشمس تعذيب للنفس، الصمت تعذيب للنفس. ليه؟ لأنك كمسلم لازم تؤمر وتنهى، تؤمر بمعروف وتنهى عن منكر، والصمت يتعارض مع ده، ما ينفعش، خليه يتكلم. طب الرابعة قاليه هيصوم، خليه يصوم، فإن نذر فهو واجب يتم الصوم، وإن عزم على أنها نافلة، النافلة مستحبة، صيام يوم في سبيل الله يبعد وجهك عن حر النار 70 خريف، خليه يكمل الصيام. أهو بنعالج المرض، أهو بنشوف المخالف نتكلم معاه ننصحه مع بيان الخطأ، لأنه انتشر في الناس نبين ده خطأ وإن دي زلة وإن دي مخالفة للسنة، ما منعناش ده. أنا أول واحد بصحح ده وبقوله في ملأ، الشيخ أخطأ في كذا. أيوة، الصحابة فيما بينهم كان مسعود يقول أخطأ ابن عباس، إيه المشكلة؟ بنخطأ. فمش معنى الخطأ أن أنا قللت من شأنه، لا، لأن ده دين، فأنا حريص على الدين وعلى ضبطه، لكن ما حفظ إيه؟ إخواني وأحبابي. وعمر الفاروق اختلف مع عبد الله بن مسعود في 100 مسألة وأكثر. لكن شفت يا إخوة في نقطة دقيقة جدا بين السلف وبين مصيرنا إليه، خلافات السلف كانت خلافات في العلم مش في القلوب، اتحول عند الكثير منا الخلاف في القلوب مش في العلم، بقى قلب وحقد وضغائن وقلب يعني. إنما الخلاف العلمي أختلف معك في العلم زي ما احنا عايزين، لكنك أخي مش ممكن قلبي يتغير عليك، دي اللي بنفتقدها إلا من رحم ربي وعصى، إن أنا أختلف معك علميا فقط، إنما قلب لا، ما اختلفش معك في القلب. فالمنهج ده يا إخوة ده منهج من كتاب السنة، نعالج المرضى مش نقتل المرضى. إحنا جينا رحمة للناس لأننا أتباع الرحمة، وهو النبي محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والرحمة دي مصدرها من الرحيم الرحمن، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أرسل النبي رسالة إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسد ابن خزيمة رضي الله عنه وارضاه، ولما أبلغه الكتاب رمى به، رمى كتاب رسول الله، شوف العناد بقى، وقال ومن ينزع ملكي مني. وبينظر للنبي أنه إيه الأعراب اللي جاي من مكة ده ويقول لي وأنا ملك ينزع ملكي؟ شفت الغرور والكبر بيعمل إيه. طيب أنا سائر إليه لأن أروح أقتله ولم يسلم، واستأذن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فثناه عن عزمه، قال له اسكت اوعى تحاربه. فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى. لما القيصر قال له لا اوعى، طيب العملية مش سهلة بقى، طيب ادوا للرسول اللي جايب الرسالة دي كسوة وأكرموه وردوا سليم. فدي رسالة مهمة لازم نخلي بالنا من تعاليم ديننا كويس. الإسلام يا إخوة دين فطرة، والحق أبلج والباطل لجلج، لذا أوصي نفسه وإياكم بالتمسك بالمنهج. اوعوا تشذوا عن هدي النبي، لقول قائل خلي دايما حجتكم كتاب سنة إجماع الصحابة، هذه الثلاثة عصمة عند الخلل وعند الحيرة، رد الأمر لهذه الأصول الثلاثة كتاب سنة إجماع الصحابة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، لا تجتمع أمتي على ضلالة. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.